نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار لا بعد. اعتقد اننا في المره الاخيره انتهينا من الكلام على حكم التشهد، اليس كذلك؟ عموما اشاره بالكلام باختصار، اختلف العلماء في حكم التشهد، فذهب الامام احمد رحمه الله الى وجوه التشهد الاوسط والاخير، وذهب الشافعي رحمه الله الى وجوه التشهد الاخير فقط دون الاوسط، وذهب مالك وابو حنيفه الى سنيه التشهدين الاوسط والاخير الى عدم ايجاد اي واحد منهما. والصواب هو ما ذهب اليه الامام احمد رحمه الله، والدليل على وجوب التشهد الاوسط ما ثبت عند ابي داود من حديث وائل بن حجر من حديث رفاعه بن رافع رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته: فاذا جلست في وسط الصلاه او فاذا قعدت في وسط الصلاه فافترش مغربك اليسرى واطمئن ثم تشهد. الحاصل ان النبي صلى الله عليه وسلم امر المسيء في صلاته بالتشهد الاوسط اذا جلست او قعدت في وسط الصلاه. وكذلك ثبت في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عند البارقطني انه قال: كنا نقول قبل ان يفرض علينا التشهد. فهذا معناه ان التشهد فرض عليهم. كنا نقول قبل ان يفرض علينا التشهد: السلام على الله، السلام على الجزيرة الكريم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هكذا، ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات الى اخر صيغه التشهد. فالحاصل ان التشهد الاوسط واجب كما هو مذهب الامام احمد واسحاق بن راهويه واهل الظاهر، وكذلك التشهد الاخير واجب، وهو قول الشافعي بالواسطه الى هؤلاء خلافا لمالك وابي حنيفه رحمه الله عليهما. ثم انهم بعد ذلك اجمعوا على ان صيغ التشهد التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم مجزئه، لكنهم اختلفوا في افضل الصيغ. فذهب الامام احمد واسحاق قال النووي وجمهور الفقهاء والمحدثين الى ان افضل صيغه للتشهد هي صيغه تشهد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لان حديث ابن مسعود في التشهد روي عن بضع وعشرين طريقا، ولم يختلف على ابن مسعود في حرف واحد من هذا التشهد، واتفق على اخراج هذا الحديث الشيخان رحمه الله عليهما. ولفظ حديث ابن مسعود اعتقد انني ذكرته في مره سابقه. واختار الشافعي رحمه الله تشهد ابن عباس رضي الله عنهما باعتبار انه يشتمل على زياده التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. واختار الامام مالك رحمه الله تشهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وتشهد عمر موقوف على عمر، التحيات لله، الزافيات الطيبات، الصلوات لله الى اخر هذا التشهد. بعد التشهد الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ورابط صيغ للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. لكن قبل ان اتعرض للاحاديث التي ذكرت صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اذكر حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في داخل الصلاة. ذهب الامام مالك وابو حنيفة والجمهور بل نقل بعض اهل العلم الاجماع على ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في داخل الصلاة بعد التشهد ليست واجبة. وقد حكى الاجماع على ذلك ابو جعفر الطحاوي رحمه الله وكذلك ابو جعفر محمد بن جرير الطبري امام المفسرين رحمه الله. حتى اجماع المتقدمين والمتاخرين على عدم الوجوب على الصلاة على النبي او على عدم وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد في الصلاة. لكن في الحقيقة هذا الاجماع فيه نظر. فقد ذهب الامام الشافعي رحمه الله الى وجوب التشهد على النبي صلى الله عليه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الاخير. وقد سمع بعض المالكية على الامام الشافعي رحمه الله وقالوا انه قد خرق الاجماع وليس الامر كذلك، بل هذا مذهب امير المؤمنين عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم من الصحابة، ومذهب جابر بن زيد وعامر الشعبي ومحمد بن سعد القرظي من التابعين، وهو قول الامام احمد، وقد اختاره ابو بكر ابن عربي رحمه الله المالكي. فاذا المساله ليست من المسائل المجمع عليها، بل وقع الاختلاف فيها من الصدر الاول من عهد الصحابه رضي الله عنهم. فادعاء الاجماع على عدم وجوب الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في داخل الصلاه هذا فيه نظر. أما صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصحت في ذلك عدة أحاديث، أشهرها حديث أبي مسعود النمري رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام مسلم قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة، فقال بشير بن سعد: أمرنا الله أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ وفي لفظ للإمام أحمد: فكيف نصلي عليك إذا صلينا عليك في صلاتنا؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آل إبراهيم فقط، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم. هكذا قال عليه الصلاة والسلام: السلام كما قد علمتم. يعني هذا الحديث يبين أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كانت بعد التشهد، لأنهم علموا كيفية السلام عليه. من صيغة التشهد: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. هذا حديث، وهذا حديث له دلالات. فمثلا عند ابي داود: اللهم صل على محمد النبي الامي كما صليت على ال ابراهيم، وبارك على محمد النبي الامي كما باركت على ال ابراهيم. ذهب الامام مسلم: في العالمين انك حميد مجيد. هذا الحديث اخرجه الامام مسلم. والحديث الثاني اخرجه البخاري ومسلم من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: كنا يا رسول الله قد علمنا او عرفنا كيف السلام عليك، فكيف الصلاة عليك؟ قال صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إنك حميد مجيد مع الأولى ومع الثانية. هذا الحديث كما ذكرت ثابت في الصحيحين. صيغة ثالثة ثابت في الصحيحين أيضا من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه صيغة ثالثة. صيغة رابعة أخرجها أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بسند ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فره أن يكتال بالمكيال الألفى إذا صلى علينا أهل البيت فليقل: اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هنا توجيه ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ان معظم صيغ الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيها آل ابراهيم فقط ولم يذكر فيها ابراهيم عليه السلام. قال: وذلك لاننا اذا قلنا كما صليت على آل ابراهيم فهم مكرمون بنسبتهم الى ابراهيم عليه السلام، ولذلك حين جاء عبد الله بن ابي اوفى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من صدقته قال صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على ال ابي اوفى، اللهم صل على ال ابي اوفى. فطبعا هم مكرمون بنسبتهم الى عبد الله بن ابي اوفى رضي الله تعالى عنه. فكذلك هنا كما صليت على آل إبراهيم، فإذا كان الله عز وجل قد صلى على آل إبراهيم فلأن يصلي على إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام من باب الأولى والأحرى. الأمر الآخر قول الناس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، مع أن المشبه يكون أقل من المشبه به، والنبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الأولين والآخرين، فكيف ذلك؟ قال بعض أهل العلم: مجموع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله إذا قلنا بمجموع الصلاة على إبراهيم عليه السلام وآله، وآل إبراهيم هم إسماعيل وإسحاق وأولادهما، وآل إبراهيم معظم الأنبياء، ويدخل فيهم أيضا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، فتكون القوة المشبه به من هذه الحيثية. وقال بعض أهل العلم أيضا: وجه الشبه أصل الصلاة بأصل الصلاة، وليس مقدار الصلاة بمقدار الصلاة. يعني صل عليه كما صليت على إبراهيم، لكن صلاته عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم أعظم في المقدار من صلاته عز وجل على غير النبي صلى الله عليه وسلم من خلق الله. وجه ثالث أن بعض أهل العلم قالوا: إن الله عز وجل قد صلى على نبيه صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. ثم قال بعد ذلك: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فصلاة الخلق على النبي صلى الله عليه وسلم قدر زائد على صلاة الله عز وجل التي ثبتت له عليه الصلاة والسلام قبل أن يصلي عليه الخلق صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث: هل يقال اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وما إلى ذلك؟ الصواب المقطوع به عند عامة أهل العلم أن هذه الصور توقيفية فيه، فلا يجوز أن يزاد فيها ما ليس منها. بل قال النووي رحمه الله: لو أن رجلا حلف بين الركن والمقام في بيت الإحرام يعني لن يصلين على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأفضل صيغة لم يبهره، يعني حلف قسم أن يصلي عليه صلى الله عليه وسلم بصيغة من الصور الثابتة عنه، قال: وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم لا يختار لنفسه ولا لأمته إلا الأحسن. لا يختار لنفسه، وقد سألوه كيف أصلي عليه عليه الصلاة والسلام؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام في مقام تعليم وبيان، والصلاة عليه دعاء له عليه الصلاة والسلام، وهو صلى الله عليه وسلم كما قال: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم. هذا حديث صحيح البخاري: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد. فقولوا عبد الله ورسوله. العبد بالفعل والشرف، كل الشرف في عبودية الله عز وجل. فمن كان أكثر الناس عبودية لله عز وجل فهذه العبودية تجعله في أعلى الدرجات. ولذلك رب العزة تبارك وتعالى في مواضع التكريم والتشريف لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصفه بالعبودية: تبارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا، سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فالنبي عليه الصلاة والسلام تشريفه وتعظيمه أن يوصف بالعبودية لله تبارك وتعالى، لأنه أفضل من عبد الله عز وجل صلوات الله وسلامه عليه. وفي دين الصدق رحمه الله قد أحضر الإمام النووي على ما قال، لأن الله عز وجل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يختار لنفسه ولا لأمته إلا الأحسن. فمعنى أننا نزيد في صيغة الصلاة والسلام عليه التسليم، بمعنى هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام ترك أمرا يقربنا من الله عز وجل لم يبينه لنا صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك يقول الإمام مالك رحمه الله: من استحسن شيئا لم يثبت في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. وقال الشافعي رضي الله عنه: من استحسن فقد شرع، من استحسن فقد شرع. فينبغي أن ننتهي إلى حيث أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن عبد الله بن مسعود الذي كان يقول: اتبعوا ولا تتبعوا فقد كفيتم، فقد كفيتم وعليكم بالامر العتيق. اتبعوا ولا تتبعوا فقد كفيتم وعليكم بالامر العتيق. وليس معنى انه سيد الخلق صلى الله عليه وسلم ان يزيد في الصور التي وقفنا عليها صلى الله عليه وسلم، هو سيد الاولين والاخرين بلا شك. ولكنهم حين سألوه كيف نصلي عليك؟ لم يذكر التسليم في سورة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجد أن البعض انتقل من صيغة الصلاة والسلام عليه إلى صيغة الأذان. سمعت هذا في بعض فوائد. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. تصور أن بلال بن رباح وابن أم مكتوم وأبا محذورة رضي الله تعالى عنهم، هؤلاء هم المؤذنون الذين أذنوا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، مؤذنون بغير ذكر التكليف. ثم نأتي نحن في القرن العشرين ونتفطن لما لم يتفطن له أصحابه صلوات الله وسلامه عليه، بل لما لم يتفطن له هو نفسه صلى الله عليه وسلم. لأن هذا كان أمر في غاية البعد، فينبغي أن نقف حيث أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد ذلك ننتقل إلى ذكر الخلاف في حكم الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في داخل الصلاة. قد ذكرت الخلاف فننتقل إلى الأدلة. الحج الذين أوجبوا الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في داخل الصلاة بأمره في هذه الأحاديث المذكورة: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إلى آخر الحديث. لكن لا يخفى أن هذا الأمر إنما هو بيان للكيفية، فالأمر بكيفية الشيء ليس أمرا بالشيء. لذلك فمثلا لو قلت بإنسان أريد أن أعطيك جنيها، فهل أعطيك هذا الجنيه سرا أم جهرا؟ فقال أعطنيه سرا، أعطنيه بقي الأمر. فهو بين كيفية الإعطاء أن تعطيه الجنيه سرا، فهل هذا يعد أمرا بالإعطاء؟ بس الأمر محل مش هذا الأمر. فالصحابة قالوا كيف نصلي عليك؟ فأرشدهم إلى أفضل سورة صلى الله عليه وسلم، قولوا كذا. الأمر أمر بالكيفية، واضح؟ بالإضافة إلى أن الأمر بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، يعني عقيدة للأمر يفيد الوجود، طيب، هل يفيد التكرار؟ هل يفيد التكرار؟ المتقرر في أصول الفقه أن الأمر لا يفيد التكرار، فإذا أمر الشرع بأمر ففعلته مرة واحدة أجزأك، إلا أن يأتي دليل يدل على إيجاب التكرار. فقوله صلى الله عليه وسلم مثلا لمعاذ بن جبل فيما أرسله إلى اليمن، والحديث ثابت في الصحيحين حديث ابن عباس رضي الله عنهما: فأعلمه أن الله عز وجل قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، في كل يوم وليلة. فإذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، إذا من صلى عليه وسلم عليه صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة فقد فعل أو فقد انتخب للأمر. ولذلك يقول الإمام مالك رحمه الله: الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم تجب في العمر مرة واحدة. وكذلك قال ابن حزم رحمه الله أن الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم تجب في العمر مرة واحدة. طيب الذين أوجبوا الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم في داخل الصلاة قالوا الله في حديث أبي مسعود الجدري أن بشير بن سعد قال له: فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ إحنا مرضيه في داخل الصلاة، إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا. فهل بين عليه الصلاة والسلام أن الصلاة عليه تكون عقب التشهد؟ لم يبين ذلك. كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ هذا في أي موضع؟ جملة 2 هو يوم قال له تعليمه صلى الله عليه وسلم لتوفيق الصلاة عليه بيان لمجمل واجب. المجمل الواجب ده هو ايه؟ قوله عز وجل يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الذين رأوا الاستحباب فقط وعدم الإيجاب قالوا أولا ليست الآية مجملة، لأن الله عز وجل حين يقول صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة عليه معروفة والتسليم عليه معروف، ولكن الصحابة رضي الله عنهم سألوه عن الأفضل والأحسن فقط. لكن إذا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما عليه الصلاة والسلام والملك، يبقى ليست الآية مجملة وليس الأمر فيها من إيجاب كما قال الإمام الطبري رحمه الله، بل حكى الطبري الإجماع على أن الأمر في الآية محمول على الاستحباب. معنى قلنا إذا بس عايزين نوصل إيه للمسألة الوجودية. عن بعض أهل العلم كالإمام الطحاوي رحمه الله والحليمي من الشافعية قالوا أبدا، تجد الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كلما ذكر عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب. لماذا؟ روى الإمام الترمذي بسند صحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. وكذلك روى البزار من حديث جابر بن سمره، والطبراني من حديث سعد بن عجرة رضي الله تعالى عنهما، والطبراني ايضا من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وكذلك هو ثابت من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رغم الف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. هذا حديث ابي هريره. واما حديث جابر بن سمره فهو بنفس المعنى ان جبريل قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستقر منه سمعان الصحابه يقول امين امين امين، ثم بلغ صلى الله عليه وسلم ان جبريل عرض له فقال له يا محمد رغم انف امرئ ابرز ابواه عنده الكبر او احدهما ثم لم يدخله الجنه قل امين، فقلت امين. ثم قال يا محمد رغم انف امرئ ادرك رمضان ثم لم يغفر له قل امين، فقلت امين. ثم قال يا محمد رغم انف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه قل امين، فقلت امين. صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. وفي حديث سعد بن عجره بعد من ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. وفي حديث جابر بن عبد الله شقي من ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. ما بعد إيه الصحابي رحمه الله والصلاة في هذا الأمر أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم واجبة عند ذكره، لكن في ذكر الصلاة هل النبي صلى الله عليه وسلم يذكر عندك أم أنت الذي تذكره؟ أقبلك الجمهور قالوا من هذا الحديث هذه الأحاديث لا توجب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في داخل الصلاة عقب التشهد، لأن الأحاديث تقول رغم أنف امرئ ذكرت عنده، وأنت في داخل الصلاة لا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنده وإنما أنت الذي تذكره. ومعنى الأحاديث أنك إذا ذكر إنسان ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي عليك أن تصلي عليه، لكن لا يجب على هذا الانسان الذاتي له صلى الله عليه وسلم ان يصلي عليه. هذا يقول سلامه. فالصواب ما ذهب اليه جماهير العلماء من ان الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم عقب التشهد ليست واجبه وانما هي مستحبه. طبعا يقول الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم من افضل القربات عند الخالق عز وجل. ويكفي انك اذا صليت عليه مره صلى الله عليك 10 مرات. بصلاتك على الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ولكن فقط نبين ايه؟ نبين حكما شرعيا. لما احنا لو قلنا الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم واجبه عقب التشهد لمن تركها ناسيا وجب عليه ان يرتب سجدتي الكهف. اما ان قلنا الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم عقب التشهد مستحبه فمن تركها ناسيا استحب له ان يرتب سجدتي الكهف. هناك فرق في الاحكام. الصلاه على النبي عليه السلام من اعظم القربات لكنها ليست واجبه كما هو مذهب مالك وابي حنيفه وجمهور العلماء حتى ان البعض حتى الاجماع على هذا الامر. طيب من حديث فضال ابن عبيد رضي الله تعالى عنه هذا الحديث حديث عظيم يبين لنا اداب الدعاء. والحديث صحيح اخرجه الترمذي وابو داود والنسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو في صلاته فلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم عجل هذا لم تعجل عجل هذا ثم دعاه فقال له او لغيره اذا صليت او اذا صلى احدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه ثم من يصلي على النبي صلى الله عليه واله وسلم ثم من يدعو بعد ما شاء او بما شاء ثم من يدعو بعد ما شاء او بما شاء يبقى يبدأ بتحميد الله عز وجل والثناء عليه ثم يثني بعد ذلك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم من يدعو بعد ذلك بما شاء. طبعا الانسان ما دام يريد ان يسأل الله عز وجل السؤال فيه استغفار ثناء على الله عز وجل الحمد له وتجمل بين يديه ثم صلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم لأنه جعل الشهادة بأن محمد رسول الله مقرونة بالشهادة بأنه لا إله إلا الله وكذلك في الأذان في غير ما موضع ومن التشهد في مواضع كثيرة قرن عز وجل بين ذكره وبين ذكر رسوله صلوات الله وسلامه عليه. هذا الحديث كما قال المجد بن تيميه رحمه الله فيه دليل على عدم وجوب الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في داخل الصلاه لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يامر هذا الرجل باعاده الصلاه مثلا. بل بين في حديث ابن مسعود في حد متذكر حديث عبد الله بن مسعود في التشهد التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم ليتخير من المساله ما شاء. هذا هو محل الشاهد حديث سنة الصحيحين ثم يتخير من المسألة ما شاء. وفي رفض آخر عند النسائي ثم لا يتخير من الدعاء أعجبه إليه فليدعو به ربه عز وجل. إذا بعد ما تخرج من التشهد هتعمل إيه؟ تدعو الله عز وجل. أنت واخد بالك؟ يبقى إذا لم يذكر صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام عليه. بل قال بعد أن تخرج من التشهد تتخير من الدعاء أعجبه إليك. ثم آخر شيء النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المسيء في صلاته بالصلاة والسلام عليه. واضح؟ ولكل هذا يدل على إيه؟ على استحباب الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش احنا قلنا حديث المسيء في صلاته أصل في إثبات الاركان والواجبات. طيب لماذا بقى تشهدت وصليت على النبي صلى الله عليه وسلم الامر الاخير. هل اطلع على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الاخير فقط ام بعد التشهد الاوسط ايضا؟ هل قد سمعت الأدلة؟ هل هذه الأدلة قد صدقت بين التشهد الأخير والتشهد الأوسط؟ وإذا مشروعية الصلاة على النبي عليه السلام بعد التشهد الأوسط والتشهد الأخير وهو مذهب الشافعي وأهل الظاهر رحمة الله عليهم جميعا. وهذا هو الصلاة. وذهب الجمهور إلى أنه إنما يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام عقب التشهد الأخير فقط. واعتذر الجمهور بدليل محتمل مع أنه ضعيف. الدليل محتمل وضعيف. اسناده منقطع عند الترمذي والنسائي وابي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا جلس للتشهد الاوسط كانما يجلس على الرب اي على حجاره محميه. يعني الجلسه خفيفه كانما يجلس على الرب على شيء ثابت. بل غير الجلسه كانت خفيفه. بالنسبه لجلسه التشهد الاخير. لكن كما قال الذين ذهبوا الى مشروعين في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الشهر الاوسط يمكن ان يكون الفارق بين الجلوس للتشهدين لازما عن ان النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من التشهد الاخير امرنا ان نتعوذ بالله من اربع وامرنا ان ندعو الله عز وجل بما شئنا. وهذا يوجد فارقا في مدة الايه؟ الجلسة للتشهد الأخير عن مدة الجلسة للتشهد الأوسط. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع، من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال او من شر فتنة المسيح الدجال. فليتعوذ بالله من اربع. وانتم يعني قد سمعتم حديث علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد الفراغ من التشهد الاخير وقبل التسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرحت وما انت اعلم به مني، انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت. فتصور لو ان انسانا اقتصر على هذين الدعائين على الفرق من التشهد الاخير والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم، واعوذ بك من عذاب القبر، واعوذ بك من فتنه المحيا والممات، واعوذ بك من شر فتنه المسيح الدجال، اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به مني، انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت. الكلام ده يخلي مده الجلسه ضعف الجلوس التشهد الاوسط ولا لا؟ مع ان الحديث ضعيف. اذا الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعه بعد التشهد الاوسط وبعد التشهد الاخير وهو مذهب الشافعي واهل الظاهر رحمه الله عليهم. بعد الفراغ من التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنتم سمعتم حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه والحديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. وعذاب القبر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم والاحاديث فيه متواتره تفيه العلم الضروري خلافا للمعتزله المبتدعه الذين انكروه. طبعا المعتزله انكروه من وجهه ظنوا انها شرعيه. اما العلمانيون في الوقت الحاضر فهم ينكرونه كما ينكرون مسلمات الدين وينكرون الغيبيات، مع ان الايمان بالغيب هو اول علامه لاهل التقوى والايمان. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب لكن يجي واحد مسؤول عن التعليم وفيه التعليم ويبين ان هذه الاشرطة تؤدي الى تغيير الوعي. هذا يدل على غياب الايمان عندك بتغيير الوعي، لان الوعي يكون حاضرا بالايمان بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يكون الايمان بالرسول ايمانا الا ان صدقنا بكل ما اخبر به صلى الله عليه وسلم. اما ان نقبل بعضا ونرد بعضا فهذه مصيبه وقصه حتف تقود الى جهنم، شقاء في الدنيا وعذاب في الاخره. افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في حياه الدنيا، ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب. وبعد ذلك نحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: فتنة المحيا هي كل ما يتعرض له العبد في حياته الدنيا من فتن ناقدة عن الشهوات والجهالات والضلالات. دي فتنة المحيا، شهوات. الانسان اصلا النفس لها صفتان، انجماد في الشهوات، وهذا كلام القشيري رحمه الله، انجماد في الشهوات وامتناع عن الطاعات. وانت مامور بمجاهده النفس لقلب هذا الوضع وتحويله الى وضع صحيح، وهو الانجماد في الطاعات وامتناع عن الشهوات. للنفس صفتان: انهماك في الشهوات وامتناع عن الطاعات. النفس دي رهيبه، تميل الى البطاله والخمول والراحه، وراحتها في اشباع شهواتها، ولا تحب ان تكلف، وقد حملها الله عز وجل الامانه، اخلاق مفيش خالص. لابد ان نحملها بالكيفيه التي اراد عز وجل. إذا لابد أن نحمل هذا الوضع، وهذا لا يتأتى إلا بمجاهدة النفس. ولذلك يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: ومجاهدة النفس كفها عن إرادة الاشتغال بغير العبادة. النفس دايما عايز تلعب، تنهمل في الشهوات، كفها عن إرادة الاشتغال بغير العبادة. وقال القشيري رحمه الله: هو مجاهدة النفس فطمها عن مألوفاتها وحملها على غير هواها. فطمها عن مألوفاتها، لأن النفس تميل دائما إلى إيه؟ إلى إلف العادات. لسه الإنسان يستعظم جدا أن يغير شيئا من عاداته، وقد أشرك بالله عز وجل بسبب هذا الأمر: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم إيه؟ مقتدون او مهتدون. فحكمها عن مألوفاتها وحملها على غير هواها. فهذه فتنة المحيا، الفتن الذي يتعرض لها الانسان مدة حياته الدنيا من شهوات وجهالات وضلالات. طبعا اذا كانت الفتنة ناجمة عن شهوة، الامر يحتاج الى تقوى بالله عز وجل، او الى وجه التقوى. هناك كلام عظيم للامام البيضاوي رحمه الله حديثا على حديث انس بن مالك رضي الله عنه الذي اخرجه الشيخان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الايمان: ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. قال ابن عيينة رحمه الله: والمراد بالحب هنا الحب العقلي. خلي بالك، الحب العقلي مش الطبيعي او الغيبي، أبو طالب كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم حبا غريزيا، هل هذا نجاة؟ لا. والمراد بالحب هنا الحب العقلي الذي هو إيثار ما يقتضي العقل السليم رجحانه وإن كان على خلاف هوى النفس. ده كلام دقيق، لكن نتيجة العقل